بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم سلسلة اعرف عدوك، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني.
وأما الآن مع الشريط الرابع عشر،
وفيه يتكلم الشيخ
عن الخوارج،
وهذا هو الشريط الثالث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، اعرف عدوك. هذه السلسلة بدأناها بفضل الله جل وعلا في الحديث عن العلمانية، ثم الماسونية، ثم تحدثنا عن عبدة الشيطان، ثم تحدثنا عن الخوارج ومنهج هؤلاء، وتحدثنا بالتفصيل في آخر لقاء عن جماعة التكفير والهجرة، وتحدثنا عن أصول معتقد هؤلاء، وتحدثنا أيضا عن الجماعة الإسلامية. وهذه الليلة كما وعدنا حضراتكم في آخر لقاء، سيكون الحديث إن شاء الله تعالى إجابة على هذا السؤال الذي يسأل عنه كثير من إخواننا وأخواتنا من بعد الثورة وفي ظل الثورة أيضا: هل المظاهرات السلمية تعد خروجا على الحكام أم لا؟ هل المظاهرات السلمية تعد خروجا على الحكام أم لا؟ بعض العلماء قال من باب الأمانة: إن المظاهرات السلمية تعد خروجا على الحكام، وقالوا بطاعة الحكام حتى المستبدين الظالمين، كما سيأتي معنا التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى، إن لم يكن في هذا اللقاء ففي اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. قال بعضهم: بطاعة الحكام حتى المستبدين منهم والطغاة المتجبرين مهما فعلوا، حتى ولو زاد شرهم وذهب خيرهم، وحتى ولو جلد ظهرك وأخذ مالك هذا الحاكم. هذا قول لبعض العلماء وسمعناه يردد في ظل الثورة وبعد الثورة أيضا، قالوا أنتم خرجتم على الحكام وهذا لا يجوز لكم، بل خرج بعضهم وقال في جنازة، وقف بعد أن تنحى مبارك في جنازة حمل معه سيف وقال: أقسم بالله العظيم لأضربن عنق كل من خرج على مبارك. طبعا هذا الرجل للأسف ينسب إلى العلم الذي قال بهذه الكلمات، رجل يحسب على العلم، يقول: أنا سأحارب كل من كان سببا في تنحي هذا الرجل، فهو حاكمنا الشرعي، بل هو ولي أمرنا كما قال، بل هو أمير المؤمنين كما زعموا. طبعا نريد أن نجيب على هذا السؤال وأن نرد عليه ردا علميا: هل المظاهرات السلمية تعد خروجا على الحكام أم لا؟ وأنا أريد أن أبدأ من أول السطر. لقد قامت ثورة 25 من يناير لتضع حدا لمرحلة جديدة تتبدل فيها الأوضاع، لا أقول رئيسا بدلا من رئيس ولا نظاما بدلا من نظام، بل حالة مكان حالة، حالة من القمع والاستبداد والخوف، بحالة من الشعور بالحرية والأمان، حيث شعر الإنسان فعلا بآدميته وأنه يمتلك هذه الأرض لكي يعمرها طبقا لمنهج ربه سبحانه وتعالى، أي أن هذه بضاعتنا ردت إلينا. وفي وسط هذا الزخم تباينت ردود أفعال المنتمين إلى التيار الإسلامي في ظل الثورة، منهم من طالب بالرضوخ إلى الأمر الواقع والرضا بالظلم تحت دعوى الرضا بالقدر، وأن هذا الطاغية البائد هو قدرنا، فعلينا أن نرضى بما قدره الله لنا، هذا كلامهم. ونحن نقول: سبحان الله، ألسنا أيضا من قدر الله سبحانه وتعالى ومن تقديره جل وعلا إزاحة هذا الطاغية؟ أليس هذا من تقدير الله جل وعلا أيضا؟ فإذا رضيت بالقدر الأول فما بالك لا ترضى أيضا بالقدر الثاني؟ أنت تقول: هو حكمنا بقدر الله، أليس أيضا إزاحة هذا الرجل من قدر الله جل وعلا؟ ومن قال أيضا من المنتمين للتيارات الإسلامية، قال: هذه ثورة الغوغاء ومظاهرات الرعاع والجياع ومناهج مشبوهة اختلط فيها الحابل بالنابل، ونحن على أصلنا من طاعة أولي الأمر والصبر على أمراء الجور، ونحن نحرم الخروج عليهم وإن فعلوا ما فعلوا من تبديل معالم الدين وهدم قواعده، حتى وإن جلد ظهرك وأخذ مالك ينبغي عليك أن تطيعه. هذا قول لبعض المنتمين للتيار الإسلامي في ظل الأحداث، وطائفة أخرى هي في الأصل من سدنة السلطان، أباحوا للطاغية أن يفعل ما شاء، وعليهم إخراج الفتاوى كما يحب ويشتهي هذا الطاغية، أي باع هؤلاء آخرتهم بعرض قليل من الدنيا. ولعلكم سمعتم هذا في ظل الزخم، من يقول: لأضربن عنق من خرج على هذا الرجل، فهو ولي أمرنا وهو حاكمنا الشرعي. وطائفة أخرى في ظل الزخم، وهي السواد الأعظم والجمهور الأكبر، لم يبالوا بتلك الهواجس والظنون. طبعا على رأسهم من باب الإنصاف جماعة الإخوان وبعض من التيار الإسلامي طالبوا بإسقاط نظام الطاغوت الغاشم. طبعا أتحدث عن التيارات الإسلامية، فقلنا جماعة الإخوان وبعض المنتمين للتيار الإسلامي هم الذين شاركوا من بداية الثورة. طبعا كان على رأسهم الشيخ العلامة محمد عبد المقصود حفظه الله تعالى. طبعا سند في ذلك العلماء الربانيون والدعاة الصادقون الذين لا يخافون في الله لومة لائم هذا الشيخ العالم محمد عبد المقصود وغيره من أهل العلم من أول لحظة. حتى أذكر أن أحدا من إخواننا الأجلاء دعاة المنصورة هو الدكتور عبد الرحمن الصاوي تحديدا اتصل على الشيخ محمد عبد المقصود في ظل أحداث الثورة. طبعا ما حدث في تونس الكل هنا كان يقول مستحيل أن يحدث في مصر، حتى خرج صفوة الشريف وقال باللفظ الواحد السيناريو اللي حصل في تونس مستحيل يحصل في مصر. طبعا الدكتور عبد الرحمن اتصل على الشيخ محمد عبد المقصود وسأله يا شيخ تخيل لو أن مبارك تنحى أو هرب كما فعل بن علي، إحنا موقفنا كتيار إسلامي هيكون إيه؟ قال له مستحيل. قال له يا شيخ تخيل أنه تنحى. قال له مستحيل. قال له يا شيخ تخيل معي يعني لعله يتنحى، الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فقال نعم هو قادر، ولكن يعني من وجهة نظري يعني هذا الرجل رجل مستبد، من الصعوبة بمكان أن يتنحى أو أن يزاح من هذا الكرسي، شيء مستحيل. وطبعا يعني هذا ما كان يخطر ببال أحد، ولكن شاء ربك سبحانه وتعالى وقدر إزاحة هذا الطاغية. طبعا الذي أفتى بوجوب مساندة هذه المظاهرات أوضح طبعا أنواع الحكام وأصنافهم ومن يخرج عليه منهم ومن الذي لا يخرج عليه، وأبان عن قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فظهر عوار هذه الطوائف التي قالت بعدم المشاركة في هذه المظاهرات السلمية، فكان له ولهم بالغ الأثر في تثبيت الشباب حفظه الله تعالى، حتى تم لهم ما أرادوا وأزاح الله الطاغوت وأراح الله العباد والبلاد من هذا الطاغية، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طب قد يسأل سائل الآن ويقول طب ما الفائدة من هذا الكلام بعد هذه الثورة؟ خلاص هي انتهت بحلوها ومرها، لماذا هذا الحديث في هذه الآونة عن هل المظاهرات السلمية تعد خروجا على الحكام أم لا؟ الجواب يا إخواني إن الأحداث ما زالت جارية في المنطقة من حولنا، الأحداث ما زالت جارية في سوريا لهذه الساعة، في ليبيا، في اليمن، غيرها من بلاد الإسلام إلى ساعتنا هذه. طبعا نعمة أنعم الله بها على هذا الشعب، على هذا البلد، التعجيل بزوال دولة الظلم، هذه نعمة من أجل النعم التي تستحق الحمد والشكر، كما قال الله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر الظالمين نعمة من أجل النعم التي أنعم الله بها على عباده، فلا بد من تأصيل شرعي في هذه المسألة، خاصة وقد اتهم الفكر الإسلامي بقعوده عن التغيير، وقال البعض إنه فكر تم تسييسه من جانب الحكام تحت مسمى طاعة أولي الأمر. فأردنا أن نوضح الحقيقة الشرعية من نصوص الشرع وأقوال سلف الأمة لإثبات صلاحية الشريعة الإسلامية لكل الأحوال، وهذا ما نريد أن نوضحه وأن نبينه في تلك الليلة من الأدلة. لن أذكر كلاما لي أو لأحد من مشايخنا، بل أنقل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ننقل كلاما عن الله ورسوله وعن أقوال وأفعال الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى. طبعا أنا سأنقل الآن أحاديث تثبت لك عبد الله أن مصطلح الخروج على الحكام يراد به استعمال السلاح، كونك خرجت على الحاكم كما يقول البعض هذا خروج على الحكام. خروج على الحكام إذا استعملت السلاح، وبناء على ذلك لا تعد المظاهرات السلمية خروجا على الحكام، لأن هذه المظاهرات سلمية لم يستخدم فيها سلاح، بل كانت باللسان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب ما الدليل على ذلك أن مصطلح الخروج يراد به استعمال السلاح وأن المظاهرات السلمية لا تعد خروجا على الحكام؟ ما الأدلة على ذلك؟ خذ عندك من هذه الأدلة ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا: لا لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فالمنع من الخروج بالسيف فقط كما قال عليه الصلاة والسلام لما قيل: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا. وأيضا ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. طبعا الحديث نص على أن الإنكار باللسان واليد لا يعتبر خروجا منهيا عنه. طيب إزاي؟ يعني إيه خروج باليد؟ طبعا عقب الحافظ ابن رجب الحنبلي على قوله، وطبعا إذا أردت أن تراجع هذا ففي جامع العلوم والحكم في تعليق الحافظ ابن رجب على هذا الحديث، علق على قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. قال: وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد. وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود وقال: هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة، كما يقول البعض لا بد أن تصبر عليه ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. فيقول الإمام أحمد: هذا الحديث يخالف الأحاديث التي أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على جور، يعني على ظلم الأئمة. طبعا قد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم قتالا، يعني مش شرط اللي انت ايه تقاتله بالسيف، وقد نص على ذلك الإمام أحمد في رواية صالح، يعني في رواية أخرى، فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، يعني أنت من الممكن أن تغير باليد بدون أن تستخدم إيه؟ سيفا أو سلاحا. ثم قال: فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل أن يريق الخمور التي في الدولة المسلمة، أو أن يكسر آلات اللهو التي لهم أو نحو ذلك، أو أن يبطل بيده ما أمروا به من الظلم، طبعا إن كان له قدرة على ذلك. إن طبعا من الممكن دخل مثلا على كازينو من كازينوهات شارع الهرم مثلا وقام بتكسير مثلا هذه الخمور، أحدث مفسدة أعظم. فنقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قد تكون هناك مصلحة ولكن قد يترتب على ذلك مفاسد أعظم، قد تراق دماء، قد تسفك دماء، قد تكون هناك أشلاء، فيمنع لذلك بشرط أن يقدر عليه. يعني زي ممكن يكون مسؤول، وزير، محافظ، مسؤول في مكان، مدرس في مدرسة، مدير مدرسة، مش عاوز اختلاط، ده بيده أن يفعل ذلك، مش عاوز مثلا تدخين، مش عاوز أي منكر من المنكرات، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بإيه؟ باستطاعته، ما في وسعه قام به. فنحن نقول بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة. من الممكن أن يكسر آلات الله التي لهم، أن يريق خمورهم، هذا كل تغيير بإيه؟ باليد، ليس فيه حملا للسلاح، وليس فيه إيه؟ سيفا، ليس فيه سيفا ولا سلاحا، وليس هو من باب قتالهم أن تريق خمورهم أو أن تكسر آلات اللهو التي لهم، ليس هذا من باب قتالهم ولا من باب الخروج عليهم الذي ورد النهي فيه. طبعا انظر إلى قول الإمام أحمد في هذه الرواية في رواية صالح، قال: التغيير باليد ليس بالسيف ولا إيه؟ ولا السلاح. التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. طب هل هذه المظاهرات السلمية استخدم فيها سلاحا أو سيفا؟ الجواب كلا. طبعا ما صنعه النصارى أمام مسبيرو في هذا الأسبوع الماضي بتحريض من هذا المجرم في لوبيتير رأس الفتنة، طبعا هذا كان متعمدا، هذا يعد خروج، يعد خروج على الدولة المسلمة، يعد خروج على الحاكم، لأن هذا خروج بماذا؟ بالسيف. حتى ولو كانت لهم مطالب، هذا لا يجوز الخروج بالسيف، حتى في دينهم وفي شريعتهم لا يجوز هذا عندهم. عندهم كما يقولون: إذا ضربت على خدك الأيمن فاعطه الأيسر، كما يقولون. ولكن هم كشفوا عن وجههم القبيح، وعن مخططاتهم الخبيثة، وعن تحريض الكنيسة لهم، وعن استقوائهم بالخارج. فرأس الفتنة هذا وقف أمام مسبيره وقال: هلموا، تعالوا ادخلوا، ولعلكم شاهدتم هذا الفيديو يحرض على اقتحام مبنى مسبيره وإراقة الدماء، وقال قبل الخروج لهذه المظاهرة: ستشهد مصر مظاهرة ما شهدتها من قبل. يعني إيه؟ ستراق فيها دماء وسيكون فيها أشلاء. طبعا مظاهرات 25 من يناير كانت سلمية، وأيضا إخواننا الآن في سوريا خرجوا بمظاهرات سلمية، أيضا إخواننا في اليمن مظاهرات سلمية، هم حملوا سلاحا ما واجهوا هؤلاء الحكام الطواغيت، هم الذين يسفكون الدماء ويريقون هذه الدماء ويغتصبون النساء ويقومون بالتنكيل حتى بالأطفال، ولعلكم شاهدتم ذلك في وسائل الإعلام، يذبحون الأطفال كالخرفان ويلقون بهم في النهر. هذا المجرم بشار النصيري الكافر العلوي الذي يقول إن عليا في السماء، ولعلنا تحدثنا عن هذا قبل ذلك، يؤله عليا هؤلاء الكفرة النصيريون العلويون الذين يعتقدون في علي أنه إله، ولا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يؤدون أي شعيرة من شعائر الإسلام، وهم لا يزيدون عن 7% في سوريا ويتحكمون في 70%. أسأل الله أن ينتقم من بشار وأعوانه، وأن يعجل بالتنكيل به، وأن ينصر إخواننا هنالك وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالمظاهرات كانت سلمية، لم يستخدم فيها سيف ولا سلاح، فالتغيير باليد ليس بالسيف والسلاح كما ورد في رواية صالح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أيضا من هذه الأدلة، طبعا الأدلة كثيرة، منها أيضا ما أخرجه أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردوا على حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردوا على حوضي. أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يردون حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله ما رضينا بهذا الظلم يوما من الأيام، والله ما رضينا بهذا القهر وهذا الاستبداد يوما من الأيام. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن الإنكار عليهم بالقول لا يكون منهيا عنه، لأن هذا من لوازم الكراهية وعدم الإعانة على الباطل. هؤلاء الذين عاونوا هؤلاء على أهل الإسلام، إنهم أعانوهم على الباطل، أعانوهم على تنحية شريعة الله عن حكم الحياة، أعانوهم على ذلك. أيضا من هذه الأدلة ما أخرجه البخاري في صحيحه وأيضا مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. هذا الحديث يشير إلى أن القول بالحق والإنكار باللسان لا يتنافى مع النهي عن منازعة الأمر أهله كما قال العلماء. أيضا من هذه الأدلة ما أخرجه الترمذي في سننه وصحح الحديث شيخنا الألباني رحمه الله تعالى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9 5 4، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال: اسمعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء؟ فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. أيضا من هذه الأدلة ما رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. هذا الحديث يبين لنا أن الأخذ على يد الظالم أي ظالم كان لا يعتبر منهيا عنه ولا خروجا على الحاكم. ففي الحديث أن الأخذ على يد الظالم، الحديث على عمومه، أي ظالم كان، سواء كان حاكما أو محكوما، لا يعتبر منهيا عنه ولا خروجا على الحاكم كما يقول البعض. أيضا من هذه الأدلة ما أخرجه الحاكم وصححه الألباني رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. لما أمر هذا الحاكم ونهاه وذكره بالله فقتله هذا الحاكم. وهذا الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. طبعا الحديث كبقية النصوص، هذا الحديث يعتبر أن الإنكار على الحكام باللسان مشروع، لا يعتبر خروجا كما هو متواتر مشهور من أحوال السلف في الإنكار على ولاة الأمر سرا وعلانية، لأن النصوص لم تقيد هذا الإنكار بكونه سرا. يعني بعض العلماء يقولون، وطبعا الذين يقولون بطاعة أولي الأمر طاعة مطلقة حتى ولو جلد ظهرك وأخذ مالك وجنب الشريعة إلى غير ذلك، يقولون لا يجوز أن تنكر على هذا الحاكم أو أن تذكره في العلن، بل إذا أردت أن تنكر عليه فليكن هذا في السر. ونحن نقول إن النصوص عندنا لم تحدد هيئة أو كيفية معينة للإنكار باللسان، ليس ثم دليل على أن يكون هذا في السر، بل قد يحتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن يكون في العلن، وسيأتي معنا تفصيل ذلك الآن إن شاء الله تعالى. ولكن أنقل كلاما في غاية الأهمية هنا لابن حزم رحمه الله تعالى. يقول ابن حزم: اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم، لقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون بالخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال ابن حزم: ثم اختلفوا في كيفيته. النص جاء بإيه؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على عمومه. طيب كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إزاي؟ يقول ابن حزم: اختلف العلماء، فذهب بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، وهو قول أحمد وغيره، وهو قول سعد وأسامة وابن عمر ومحمد بن سلمة وغيرهم، قال هؤلاء جميعا إلى أن الفرض من ذلك إنما هو بالقلب فقط ولا بد، وباللسان إن قدر على ذلك، ولا يكون باليد ولا بسل السيوف ووضع السلاح أصلا. شوف الكلام اللي عليه نور من هؤلاء العلماء، قالوا الأصل في هذا الإنكار وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا مسألة القلب، هذا لابد أن تنكر بقلبك أن هذا الحاكم نحى الشريعة جانبا، أن هذا الحاكم قد عطل حدود الله سبحانه وتعالى في الأرض، أخذ أموالنا، سلب أرضنا إلى غير ذلك، فيكون إنكارك عليه بالقلب ولا بد، وباللسان إن قدر على ذلك، وباللسان إن قدر على ذلك، ولا يكون باليد ولا بسل السيوف ووضع السلاح أصلا. طبعا من العلماء من قال لا حرج في اليد إن قدر إيه عليه كما بينا ووضحنا، بشرط أن يقدر على إزاحة هذا المنكر إن كانت له شوكة أو كان له سلطان. ووضع السلاح أصلا، وضع السلاح لا خلاف بين العلماء في وضعه، هذا هو الأصل. طيب، هل المظاهرات كانت سلمية؟ نعم كانت سلمية. هل شهر فيها سيف أو سلاح؟ قلنا لا. وطبعا من باب الأمانة، هناك قول لابن حزم في جواز الخروج على أئمة الجور بالسلاح أيضا، هذا قول لابن حزم، حتى لا يقول البعض لا وضع السلاح واجب أو وضع السلاح أجمع عليه عند العلماء، لا ليس هناك إجماع، بل هناك قول لابن حزم بأنه يجوز الخروج على أئمة الجور بالسلاح، وطبعا هذا سيأتي تفصيله معنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. طبعا ثبوت الإنكار على الولاة علانية وعلى ملأ من الناس، فإن ذلك لا يماري فيه إلا رجل رضي لنفسه بالجهل. يعني إيه؟ يعني واحد يقول لي ينفع أنكر على هذا الحاكم على ملأ من الناس وأقول له أنت أخطأت في كذا والصواب كذا؟ طبعا هناك أدلة على جواز ذلك، فثبوت الإنكار على الولاة علانية وعلى ملأ من الناس لا يماري فيه إلا رجل رضي لنفسه بالجهل أو يجادل انتصارا لنفسه، إذ أن هذا أوضح من أن يحتاج إلى دليل لشهرته في تاريخ السلف، إذ أن هذا أوضح من أن يحتاج إلى دليل لشهرته في تاريخ السلف وفي كتب التراجم بل وفي دواوين السنة. من هذه المواضع مثلا في دواوين السنة في الصحيحين عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، كان سعد بن أبي وقاص أمير الكوفة، فقدم عليه ابن عمر فرآه ابن عمر يمسح على الخفين. من اللي شاف مين؟ ابن عمر رأى مين؟ سعد، وكان سعد واليا على الكوفة أمير الكوفة، فأنكر ذلك عليه لما رآه يمسح على الخفين في الحضر، أنكر عليه، فقال له سعد وهو الأمير، قال له سل أباك إذا قدمت عليه، أبو مين؟ عمر رضي الله عنه. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك، نسي أن يسأل أباه، حتى قدم سعد فقال أسألت أباك؟ فقال لا. فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط. ومع أن الحق هنا لم يكن مع عبد الله بن عمر الذي أنكر على الأمير وهو من؟ سعد رضي الله عنه، بل كان الحق مع الأمير، فقد أنكر عبد الله بن عمر على أمير البلدة سعد، لأن ابن عمر قد اعتقد خطأ الأمير في مسحه على الخفين في الحضر فأنكر عليه. وتأمل ما قاله بعض شراح الموطأ في هذا الأثر، قال الباجي إنكار عبد الله بن عمر على سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين في الحضر وهو أمير البلدة على ما علم من حال الصحابة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يهابون في ذلك أميرا ولا غيره، ولا يهابون في ذلك أميرا ولا غيره. طيب، قد يقول قائل إن هذا الإنكار لم يكن علانية، هو أنكر عليه نعم ولكن لم يكن علانية، نحن نريد دليل واضح صريح في جواز الإنكار على هؤلاء باللسان علانية، أن تخرج في مظاهرة سلمية أو في وقفة احتجاجية أو أن تحاججه أمام الناس وأن تقول له أخطأت، الصواب كذا، أو هناك مطالب مشروعة نريد منك أن تلبيها لشعبك. هل هناك أدلة على ذلك؟ نعم، خذ عندك من هذه الأدلة ما رواه البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم، يعني قال بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة، يعني أجيل المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. طبعا في هذا الحديث جملة من الفوائد، منها قد كان أبو ذر يتأول الآية المذكورة على أنه يجب ألا يبيتن أحد وعنده دينار ولا دراهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده لغريم، يعني إيه؟ لمدين، يعني ما يبتش ببيته ولا مليم إلا شيء إيه؟ أعده لسداد إيه؟ الديون. وكان معاوية رضي الله عنه هو الحاكم، حاكم البلاد، وقد كانت فتنة الخوارج في بداية ظهورها، ومع هذا لم يترك أبو ذر رضي الله عنه الإنكار الذي رآه واجبا عليه، ولم يعد أحد من أهل العلم أبا ذر رضي الله عنه من الخوارج، ما قال أحد إنه من الخوارج، ولم يكن الإنكار بين أبي ذر وبين معاوية رضي الله عنه في السر، بل إن معاوية خشى الفتنة وأرسل إلى الحاكم الأعظم وهو من؟ عثمان، يشكو إليه، يشكو إليه. وتأمل ما قاله ابن بطال في شرحه على البخاري، قال: إنما كتب معاوية وهو والي الشام إلى عثمان يشكو أبا ذر لأنه كان كثير الاعتراض عليه، وكان كثير المنازعة له، وكان وقع في جيشه تشتيت من ميل بعضهم إلى قول أبي ذر، فلذلك أقدمه عثمان إلى المدينة إذ خشى الفتنة في الشام ببقائه، لأنه كان رجلا شديدا لا يخاف في الله لومة لائم. وقال بعض العلماء: وكان هذا توقيرا من معاوية لأبي ذر حين كتب إلى السلطان الأعلى وهو عثمان يستجلبه، وصانه معاوية من أن يخرجه فتكون عليه وصمة، خشى من أن يخرجه من البلاد فتكون عليه وصمة، فهذا دليل على أنه أنكر عليه في العلن. أيضا من الأدلة على جواز الإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهؤلاء في العلن ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في يوم العيد بالإيه؟ بالصلاة أولا قبل الخطبة. فإذا صلى الصلاة أقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، يعني كأنهم ماشيين مشبكين إيديهم في إيدين بعض ورحين للمصلى. فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة. مروان عاوز يبدأ بإيه؟ بالخطبة قبل الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت: كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم. قالها ثلاثا ثم انصرف. طبعا في الحديث إنكار من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على الوالي على رؤوس الناس في يوم العيد. على مين؟ على مين الوالي اللي هو مين؟ مروان بن الحكم. وفي الحضور عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعدد كثير من التابعين، وما أنكر أحد على أبي سعيد ما فعله، بل أقره الناس على ذلك. وما نعلم أحدا نسب إلى أبي سعيد أنه خارجي لإنكاره في هذا المشهد العظيم على الوالي. والحادثة مشتهرة في كتب السنة، وما ذكرته هنا ليس منهج الخوارج، نحن بينا قبل ذلك منهج الخوارج بالتفصيل، بل هذا كلام أهل الهدى والفضل. فقد قال أبو زكريا يحيى النووي الإمام العلم النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث، يقول النووي رحمه الله في تعليقه على الحديث: وفيه أن الخطبة للعيد بعد الصلاة، وفيه أن الخطبة للعيد بعد الصلاة، وفيه يعني في الحديث أيضا من الفقه الذي يؤخذ من الحديث، فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان المنكر عليه واليا، يعني وإن كان المنكر عليه حاكما، وإن كان الحاكم. هذا كلام النووي، حتى لا تسمع لهؤلاء الذين يضللون الناس في هذه الأيام. ثم زاد النووي رحمه الله في تعليقه فقال: وفيه أي في الحديث أن الإنكار عليه أي على الوالي يكون باليد لمن أمكنه، ولا يجزئ عن اليد اللسان مع إمكان اليد. ده كلام النووي، ولا يجزئ عن اليد اللسان مع إمكان اليد، يعني إذا كانت لك سطوة لك سلطة ما ينفعش تقول أنا أنكر بلساني، يعني مثلا واحد زي شيخ الأزهر، واحد زي المفتي، وزير، واحد مدير كما قلنا مدير مدرسة مسؤول عن مؤسسة، هذا ما يقولش أنا أنكر بلساني. لا تكتفي بذلك ما دام أن في يدك إيه؟ قوة تستطيع أن تستخدم هذه اليد وأن تزيل هذا المنكر، وإما أن تزول أنت. إن لم تستطع إزالة المنكر زل أنت، زل أنت عن هذا الكرسي الزائل. فالنووي رحمه الله يقول: ولا يجزئ عن اليد اللسان مع إمكان اليد. وقد شرح النووي هذا الحديث برواية أخرى في باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، طبعا ذكر فوائد عظيمة تكتب بماء الذهب. طبعا لو راجعت هذا فهو كلام في في غاية النفاسة للإمام النووي في تعليقي على هذا الحديث في شرح مسلم، إن أحببت أن تراجع هذا في المجلد الثالث صاد 280، فهو كلام في غاية الروعة. ثم قال: قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين، ولكن بشرط كما قلنا الإيه؟ القدرة، وعدم إحداث مفسدة إيه؟ أعظم. ماشي؟ طيب. الحافظ أبو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي، وهو صاحب الجامع لسنن الترمذي، قد بوب في جامعه بابا بعنوان: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. طبعا التبويب ليس نصا في أن الترمذي يقول بهذا، لكن ظاهر السياق يدل على إقراره لترجمة الباب، وأن هذا مذهبه، هذا مذهبه والله أعلم. الباب يقول: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. وساق في الباب أحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأ بخبر إيه؟ مروان، اللي احنا ذكرناه الآن، لما أنكر أبو سعيد على مروان على ملأ من الناس في إيه؟ في مصلى العيد، بدأ بهذا الخبر. فقال الترمذي: حدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان. فقام رجل فقال لمروان: خالفت السنة. فقال: يا فلان، ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب، هل كان الحافظ الترمذي أحد الخوارج حين بوب هذا الباب، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب، هل نستطيع أن نقول أن هذا الإمام العلم خارجياً كما قال بعض هؤلاء من خرج ليقول كلمة حق عند سلطان جائر إنه خارجي؟ طبعا هو ساق حديث إنكار المنكر على الولي على رؤوس الناس وغير ذلك من هذه الأحاديث. قد علق المبارك فوري رحمه الله، وهو صاحب تحفة الأحوذي، في شرح سنن الترمذي، قد نقل كثيرا من كلام النووي، وفيه: اعلم أن هذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كلامه، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كسر الخبث عم العقاب للصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك الله أن يعمهم بعقابه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا ما علق به المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي على هذا الحديث. طيب، أنا أريد أن أنقل بعد هذه النقولات من دواوين السنة، أريد أن أنقل كلاماً لبعض العلماء المعاصرين الذين أيدوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهؤلاء الحكام في السر والعلن، الذين أيدوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تخرج في مظاهرات سلمية لتطالب بحقوقك الشرعية، وأن هذا ليس خروجاً عليهم. من قال من العلماء المعاصرين بهذا القول؟ وأيضا الذين قالوا، يعني من باب الأمانة العلمية من المشايخ الذين يشهد لهم بالعلم وهم الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، شيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، والشيخ العلامة عبد العزيز بن باز. هؤلاء الثلاثة من باب الأمانة العلمية رحمهم الله تعالى قالوا بأن هذه المظاهرات تعد عند هؤلاء تشبها بالغرب من باب الأمانة. هؤلاء الثلاثة وهم من العلماء الأجلاء الذين يشهد لهم بالعلم قالوا هذا تشبه بالغرب، هم قالوا خروجا على الحكام، ولكن قالوا تشبه بإيه؟ بالغرب. طبعا عللوا بحجة ضعيفة جدا يظهر ضعفها من نصوص السنة وكلام هؤلاء الجلة في مواضع أخرى كما سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله تعالى. طيب، مين من العلماء المعاصرين الذين يشهد لهم بالعلم؟ وأنا لن أتحدث عن علماء مصر، لأنه للأسف الشديد بعض هؤلاء المداخلة كل كلامهم مشايخ السعودية قالوا، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، حتى العلماء المعاصرين وهم علماء أجلاء أحذيتهم على رأسي، ولكن في نفس الوقت كل يؤخذ منه ويرد عليه. وإياك والتعصب لأحد، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أننا لا نتعصب لأحد كائنا من كان، ولعلنا تحدثنا في هذا تفصيلا في خطبة السلفيون من هم وماذا يريدون. فعندنا مثلا الشيخ عبد الرحمن البراك وهو من مشايخ السعودية، وتتلمذ الشيخ رحمه الله تعالى على يد العلامة الشنقيطي، والشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى الجميع، وتأثر جدا بالعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، واستفاد منه أكثر من 50 عاما كما يقول. علق على الأحداث التي حصلت في مصر وتونس فقال باللفظ الواحد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فإن من آيات الله الدالة على قدرته سبحانه أن تقوم مظاهرات سلمية يجمع عليها جمهور أكثر بلد عربي إسلامي عددا، فتطيح بحكومة مضت عليها 30 سنة. ومن نعم الله أن ما حصل من قتل وإصابات لم يكن من فعل المحتجين، بل من فعل خصومهم من أصحاب السلطة والسفهاء المأجورين، بل من فعل خصومهم من أصحاب السلطة والسفهاء المأجورين. ثم قال: فالحمد لله على ما حصل من المطلوب لشعب مصر، وزال من المكروه المحذور، وسبحان الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أيضا من هؤلاء العلماء الشيخ العلامة حاتم العوني، وهو ينسب إلى آل عون من العبادلة الأشراف الحسنيين من ذرية الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، درس على يد الشيخ العلامة عبد الرحمن بن غديان وهو عضو هيئة كبار العلماء. طبعا الشيخ حاتم العوني له مصنفات كثيرة في الحديث تحديدا وغير ذلك. الشيخ حاتم العوني حفظ الله تعالى قال: فالمظاهرات السلمية التي لا يشهر فيها السلاح، والتي لا تسفك فيها الدماء، ولا يخرج فيها للاعتداء على الأنفس والممتلكات، ليست خروجا مسلحا على الحكام. ولذلك فلا علاقة للمظاهرات السلمية بتقريرات الفقهاء عن الخروج وأحكامه، لأنها ليست خروجا. يبقى مش كل العلماء كما يقول هؤلاء أجمعوا على أن المظاهرات السلمية هي خروج. يقول حفظه الله: لا علاقة للمظاهرات السلمية بتقريرات الفقهاء عن الخروج وأحكامه. هؤلاء والله ما فهموا معنى الخروج وما فهموا معنى الحاكم، ما فهموا معنى الخروج وما فهموا معنى الحاكم. فيقول: من أدخلها في هذا الباب فقد أخطأ خطأ بينا، يعني الذي يقول إن هذا خروجا. ثم قال: والمظاهرات السلمية هي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، ومن وسائل التغيير، ومن وسائل الضغط على الحكام للرضوخ لرغبة الشعب. فإن كان الرأي صوابا والتغيير للأصلح ورغبة الشعب مشروعة كانت المظاهرة حلالا. وأنا أقول لما خرج الناس في أول مظاهرة في 25 من يناير، ثم في المظاهرة الثانية في يوم الغضب، وبدأ بعدها مبارك يقدم تنازلات ويقول هذه مطالب مشروعة، وبدأ يرد ويقول سنفعل لكم كذا وكذا، اتركوني هذه المرحلة، وبدأ يقدم تنازلات. طبعا كونه يقدم تنازلات إذن إنه يوافق على ما يحدث، وهذا إقرار منه، وأن هذه مطالب مشروعة ومظاهرات سلمية مشروعة. كونه يقدم تنازلات ويوافق من البداية فهذه مطالب مشروعة، هذا إقرار منه. كيف تقول أنت هذا خروج على الحاكم؟ إذا كان مبارك نفسه خرج وقال سأفعل كذا وكذا، ولكن ظل الناس قالوا نحن جربنا هذا الرجل أكثر من 30 عاما أو حوالي 30 عاما وجربنا عليه الكذب، فلن نصدق هذه الفترة. وإن كان في هذه النقطة كلام لأهل العلم من باب الأمانة. طبعا يقول الشيخ حاتم العوني رحمه الله تعالى: ومع أن الوسائل من المصالح المرسلة التي لا تتوقف مشروعيتها على ورود النص الخاص بها، لأن عمومات النصوص ومقاصد الشريعة تدل على مشروعيتها، فقد سبق السلف من الصحابة الكرام إلى عمل مظاهرة بصورتها العصرية. ده مش كلامي بقى، ده كلام هذا الرجل الفقيه العلامة. اسمع بقى الكلام الدقيق ده، يقول: فقد سبق السلف من الصحابة الكرام إلى عمل مظاهرة بصورتها العصرية. هي إيه المظاهرة دي؟ قال لك: فإن من خرج من الصحابة في يوم الجمل للمطالبة بدم عثمان، وكان على رأسهم الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنهم، وكانوا ألوفا مؤلفة خرجوا من الحجاز للعراق، طبعا لم يخرجوا لقتال ابتداء كما قرر ذلك أهل السنة في عرضهم لهذا الحدث، وإذا لم تخرج تلك الألوف للقتال فلم يبق إلا أنهم قد خرجوا للتعبير عن إيه؟ عن الرأي، للتعبير عن الاعتراض على عدم الاقتصاص من قتلة عثمان، وللضغط على أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الراشد، وهو من؟ علي رضي الله عنه، لكي يبادر بالقصاص من قتلة عثمان. وهذه مظاهرة حدثت في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فهي مظاهرة سلمية سلفية بكل معنى الكلمة، وقعت في محضر الرعيل الأول من الصحابة الكرام. ولا أنكر علي أصل عملهم، ولا حرمه العلماء، ولا وصفوه بأنه خروج على الحاكم، مع ما ترتب على هذا الحدث من مفسدة، مع أنه حدثت مفسدة، مع ما ترتب عليه من مفسدة، لأن مفسدته كانت طارئة على أصل العمل ودخيلة عليه. والمهم هو موقف علي، فهو من كانت تلك المظاهرة ضده، المظاهرة كانت ضد مين؟ علي رضي الله عنه. ومع ذلك فما شنع علي رضي الله عنه على الذين تجمعوا بدعوى حرمة مجرد التجمع والمجيء للعراق من الحجاز، ولو كان تجمعهم وتوجههم للعراق منكرا لأنكره عليهم علي، بل حتى لو أنكره عليهم فيكفي أن يخالفه الزبير وطلحة وعائشة ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لبيان أن مسألة مظاهرتهم مسألة خلافية، فلا هناك نص خاص من نصوص الوحي يعني من القرآن أو السنة يدل على تحريم المظاهرات، فيلزم المسلمين التعبد بالرضوخ له. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا يرفضها العقل مطلقا لعدم جريان العادة التي لا تتخلف بكونها مفسدة، والواقع يشهد بأن من المظاهرات ما أصلح ونفع وأفاد، ومنها ما هو بخلاف ذلك، فلا يصح ادعاء أن واقعها يدل على تحريمها. ثم قال: هذا هو حكم المظاهرات كما تقرره أصول العلم وقواعده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أنقل أيضا كلاما للشيخ العلامة عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف بعنوان تهافت الفراعنة. طبعا الشيخ حفظه الله تتلمز على يد الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الرحمن البراد، كما تتلمز على عدد من الأساتذة الوافدين من خارج المملكة، وتخرج حفظه الله من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العام الجامعي. طبعا أنا أنقل كلام هؤلاء لأنهم يقولون علماء مصر هؤلاء مبتدعة، يصفون شيخنا الشيخ العلامة المحدث أبو إسحاق حفظه الله تعالى، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد يعقوب، الشيخ محمد عبد المقصود إلى غير ذلك من هذه الصفوة من علماء الأمة، أصفونهم بأنهم مبتدعة، بأنهم خوارج إلى غير ذلك من هذه الأوصاف. فأنا أنقل كلاما لعلماء ليسوا بمصريين، بل علماء تتلمذوا على يد الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من علماء المملكة وتخرجوا من جامعات السعودية. الشيخ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف يقول باللفظ الواحد إن سيد التابعين الحسن البصري رحمه الله سجد لله شكرا لما بلغه هلاك الحجاج ابن يوسف، ثم قال حفظه الله: ومصارع الطغاة وزوال سلطانهم وتهاوي عروشهم من سنن الله تعالى وآياته التي توجب التفكر والاعتبار، وها أنت تعاين أنظمة وحكومات في غاية الجبروت والبطش والاستبداد، ثم يفجأهم الخض فإذا هي أنظمة هشة تتساقط كأوراق الخريف، فالأمر كله لله تعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال رحمه الله وحفظه الله: لكن هؤلاء الفراعنة والطغاة ما كان لهم أن يفارقوا طغيانهم واستبدادهم إلا بوجود جماهير تمنحهم الثقة المطلقة والاستجابة العمياء، فالشعوب التافهة في كل زمان ومكان هي التي تصنع المستبدين وتغريهم بالطغيان. نعم، نحن الذين صنعنا الفرعون، أنت تصنع الطاغوت، تصنع الفرعون حينما تثني عليه بالليل والنهار وتفخمه، ولا تنكر عليه، لا تأمره بالمعروف ولا تنكر عليه منكرا، فأنت تصنع هؤلاء المستبدين وتغريهم بالطغيان. وأما الشعوب التي تربى أبناؤها على الشجاعة والإقدام فما كان لهم أن يرضوا بالهوان أو يستكينوا للطغيان. ثم قال رحمه الله تعالى وحفظه: وفي أحداث تونس ومصر أروع الأمثلة في دور الشعوب عموما والشباب خصوصا في مدافعة الفساد ومحاربة الطغيان. ثم قال حفظه الله تعالى: كما لا يسوغ لبعض المنتسبين. طبعا هناك كلام كثير، يعني لو نقلناه لاحتجنا إلى لقاءات، ولكن خلاصة كلامه قال حفظه الله: كما لا يسوغ لبعض المنتسبين للعلم والدعوة أن يؤثروا الاختفاء ويصمتوا عن واجب البلاغ المبين والاحتساب في هذه الوقائع، فليس لهم أن يتنصلوا عن مدافعة الظلم وإقامة العدل والتعارف مع الأحرار على البر والتقوى. طبعاً نحن شهدنا علماء أجلاء في بعض وسائل الإعلام قد خرجوا على بشار المجرم وأنكروا عليه وقالوا كلمة حق وما خافوا في الله لومة لائم. بعضهم قد قتل في الأيام الماضية وبعضهم ما زال على قيد الحياة كالشيخ الصابوني وغيره من أهل العلم، وبعضهم من سدنة السلطان كما عندنا في مصر وكما في بقية دول العالم كالشيخ البوطي أسأل الله أن يهديه، وأيضا الشيخ حسون اللي هو مفتي سوريا. طبعا لعلكم شاهدتم هذا المقطع في بعض وسائل الإعلام كقناة وصال لما خرجت هذه الأم في يوم وفاة ولدها وظلت تبكي على قتل ولدها، هذه القتلة الشنيعة البشعة، وظلت تبكي وهي في حرارة شديدة، حرارة الألم وحرارة فراق فلذة كبدها ولدها، وهي تقول باللفظ الواحد: يحرق قلبك يا حسون على ولدك، يحرق قلبك يا حسون، وهو مفتي سوريا، يحرق قلبك يا حسون على ولدك، أشوف فيك آية. سبحان الملك، مفيش أقل من 24 ساعة كان ابن حسون هذا مقتول، كان ابن حسون مقتول. طبعا قناة وصال يعني الشيخ العرعور حفظه الله تعالى علق على هذا حتى قال حفظه الله: يعني انت فين يا أمي من زمان؟ عاوزين دعوتك دي، ما كنتيش عارفة تعمميها تقولي. ربنا يطيح بالنظام كله، بدل ما دعيتي على حسون فحسب كنت تدعي على النظام بأكمله. طبعا هذه آية من آيات الله، الإطاحة بالظالمين أكبر آية، والتمكين يا أهل الإيمان هذه أكبر آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فالتعجيل بزوال دولة الظل أكبر آية تستحق حمدا وشكرا لله جل وعلا. فهذا كلام بعض علمائنا حفظهم الله تعالى. وأخيرا أقول يا إخواني، إن أحداث تونس ومصر كشفت عن أزمة خطيرة في فقه السياسة الشرعية. طبعا هناك مصنفات لعلمائنا في السياسة الشرعية، هناك رسالة لشيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تسمى بالسياسة الشرعية، هناك مصنفات أخرى للشيخ العلامة محمد شاكر الشريف مصنفات في السياسة الشرعية، وأيضا في تحطيم الصنم العلماني، وأيضا الديمقراطية، إلى غير ذلك من هذه الكتب، كتب متخصصة في السياسة الشرعية له مؤلفات كثيرة الشيخ محمد شاكر الشريف. طبعا الأزمة دي بينت بعد الناس وحتى علماء الأمة للأسف عن فقه السياسة الشرعية، عن فقه السياسة الشرعية. يعني اللي بيقول لك احنا مالنا ومال الانتخابات، احنا مالنا ومال الأحداث التي تجري الآن، نحن نقول لهؤلاء: نحن إذا قعدنا في بيوتنا سيتمكن العلمانيون منا مرة أخرى، حكمنا أكثر من 50 عاما بالحكم العلماني، تريدون أن تحكموا بهذا الحكم مرة أخرى؟ والله حينما نسمع من إخواننا الذين اعتقلوا ما حدث لهم، والله ينخرع قلبك، نعم ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ينخرع قلبك، تصدم حينما تسمع هذه الكلمات. واحد يقول لك خلونا نسجد لصورة مبارك، التاني يقول لك بيخلونا نطوف حول شجرة في فناء أو حوش السجن ونقول لبيك اللهم لبيك، ونذكر أسماء بعض المسؤولين في الدولة: لبيك اللهم فلان وفلان. أقسم بالله هذا حدث وهذا واقع، طبعا عاوزين نعود تاني لهذا الحكم المستبد الظالم، كيف نمكن هؤلاء منا مرة أخرى؟ والله لسه حكي لي أخ امبارح كان من الجماعة الإسلامية وتسجن حوالي 7 سنين، بيقول لي كان في ضابط اسمه أشرف في السجن، طبعا بيقول لي معروف قوي، يقول لي الضابط ده كان يدخل علينا بقوات عشان يضربوهم يعني، فهو داخل أول ما يفتح العسكري الباب يقوم الضابط ده واقف على الباب يقول هلموا يا قريش إنهم أتبعوا محمد. يعني إيه ده؟ إيه ده؟ يقول لك بقى خلاف بقى التعذيب والتنكيل، جيب لك واحد ورا التاني ومسك مطوة، طبعا أنت أعزل في هذا المكان، جايب مطوة ويعمل له كده يعلم له يفتح ظهره من ورا هكذا، طبعا إيه ده؟ أيقبل مسلم هذه الذلة وهذه الهوان مرة أخرى؟ كيف هذا؟ يا مسلم ينبغي أن تقف وقفة جريئة في هذه المرحلة، وألا تمكن لهؤلاء العلمانيين مرة أخرى منك، أن تحاول قدر استطاعتك أن تمكن للإسلاميين سواء في انتخابات مجلس الشعب أو الشورى أو في انتخابات الرئاسة، ودعك من المضللين الذين يقولون شريعة إيه التي تحكمنا الآن، واحد ملتحي يمسكنا إزاي، إلى غير ذلك من هذا الكلام الذي نسمعه من هؤلاء العلمانيين الخبثاء الأشرار والليبراليين والشيوعيين وغيرهم. فإياك وأن تسمع لهؤلاء، فإن أحداث تونس ومصر للأسف كشفت عن أزمة في فقه السياسة الشرعية لدى فئام من إخواننا المنتسبين للعلم الشرعي، هناك من هاله تتابع الخطوب وعجلت الأحداث فآثر الصمت واستراح إلى السلبية والعجز متدسرا بالرزانة والوقار، قال أنا أجانب هؤلاء الغوغاء والدهماء، ورحم الله الشعبي إذ يقول نعم الشيء الغوغاء يسدون السير ويطفئون الحريق ويشغبون على ولاة الأمر وأشنع من ذلك أن يدعي بعضهم أن هذه المظاهرات والاحتجاجات هي خروج على الحكام، فأين تذهب عقول هؤلاء؟ فهل تثبت شرعية هذه الأنظمة العلمانية التي تجاهر بمنابذة الشرع المنزل في قوانينها وواقعها حتى يقال إن الثورة خروج عليها؟ ورضي الله عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه القائل لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، قيل يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال يقام بها الحدود وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء. فانظر رحمك الله هل تحس بهذه الولاية الفاجرة في نظام تونس ومصر ونظائرهما، أم أنها قد جاوزت الفجور والطغيان إلى مناهجة الشرع ومحادة الله ورسوله؟ وكما قال ابن تيمية رحمه الله وجماع السياسة العادلة في أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، وهذه الأنظمة البوليسية المذكورة وأشباهها قائمة على الخيانة والظلم والاستبداد، ثم إن الخروج يكون بالسيف، وهذه المظاهرات والاحتجاجات قد جانبت القوة والسلاح على عكس هذه الأنظمة البربرية التي لا تفهم إلا السحق والقمع، فإن هذه المظاهرات تطالب بإقامة العدل وأداء الأمانات إلى أهلها ومحاسبة اللصوص الكبار، بل قد يتحقق لهم جملة من هذه المطالب كما هو مشاهد في الواقع. وإن اكتنف هذه التجمعات بعض المفاسد والشرور فإن مصالحها تربو على مفاسدها، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وطبعا في التاريخ وقائع متعددة من هذا القبيل، هناك وقائع في التاريخ من هذا القبيل، من ذلك مثلا في عجالة في سنة 308 هجرية ارتفع الغلاء والمكوث في بغداد فاضطربت العامة لذلك، عوام الناس اضطربوا وأوقعوا شغبا وعندئذ أزيلت المكوس وهبطت الأسعار. يبقى ده موجود في التاريخ الإسلامي ولا مش موجود؟ موجود. والحاصل أن على إخواننا أن يراجعوا مواقفهم تجاه هذه الأنظمة وبنظرة شمولية فاصحة، متحجين الفقه والدليل والدراية بالواقع والحال. فكما يتقى التهور وقمع السلطان، فكذلك يتقى الركون للظالمين أو الذب عن الخائنين بلسان الحال أو لسان المقال. كما يتقى هذا يتقى هذا أيضا، كما يتقى التهور يتقى أيضا أن تركن إلى أهل الظلم وأن تذب عنهم وأن تنافح عنهم، كما خرج علينا بعضهم وقال إن هذا أمير المؤمنين وولي أمر المسلمين أو ولي أمرنا الشرعي إلى غير ذلك. فنحن نقول لا تركنوا إلى هؤلاء الظلمة، واتقوا الله في بلادكم وشعوبكم. ولله در الشيخ في هذه الفتوى وتصديقا لكلامه. طبعا يعني إلى هنا انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى وحفظه عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، لله دره في هذه الفتوى وتصديقا لكلامه. هناك أيضا وقائع أخرى في التاريخ الإسلامي، منها ذكر ابن الجوزي قال: واجتمع في يوم الخميس 14 من المحرم خلق كثير من النصيرية أو النصرية وباب البصرة ونهر طابق بعد أن أغلقوا دكاكينهم، وقصدوا دار الخلافة وبين أيديهم الدعاة والقراء، وهم يلعنون أهل الكرخ، أي منكرين لبدعة إظهار شتم الصحابة التي وقعت من أهل الكرخ. واجتمعوا وازدحموا على باب الغربة وتكلموا من غير تحفظ في القول، يعني إيه؟ ينكروا على إيه؟ الخليفة. خرجوا في مظاهرة فراسلهم الخليفة مع بعض الخدم قال: إننا قد أنكرنا ما أنكرتم وتقدمنا بألا يقع معاودة، فانصرفوا. وتقدمنا بألا يقع معاودة، يعني عاهدهم ألا تحدث مرة أخرى أو ألا يحدث مثل هذا الصنيع أن يقام سب للصحابة النبي عليه الصلاة والسلام هكذا. فأنكر كما أنكروا وكما خرجوا أيدهم. طيب تقدر تقول لي مبارك لما أيد هؤلاء في بداية الثورة، هو هؤلاء قالوا خروج، طب كيف يكون خروج؟ هذه أخبار في التاريخ الإسلامي، وطبعا الأمثلة على ذلك كثيرة جدا. منها أيضا قال أبو بكر الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أخبرني محمد بن علي الوراق أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه، قال: يأمره. قلت: فإن لم يقبل؟ قال: تجمع عليه الجيران وتهول عليه. يعني ما فيش حرج، اللي انت لو شفت مثلا واحد جارك مقيم على منكر معين أن تجتمع عليه وأن تحتج عليه وأن تخرج عليه وأن تقول، وهذا لا يعد خروجا، أن تقول بلسانك: وإن استطعت أن تزيل هذا المنكر بيدك فافعل. فورد أيضا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال قال: أخبرني أحمد بن عبد الحميد الكوفي قال: كان محمد بن مصعب إذا سمع صوت عود أو طنبور من دار أرسل إليهم أن أرسلوا إلى ذلك الخبيث. لما يسمع صوت موسيقى أو معازف يرسل إلى هذا، يقول: أرسلوا إلى هذا الخبيث، فإن أرسلوا به إليه كسره، وإلا قعد إلى الباب فقرأ. يعني إما أن يكسر آلات الله، يعني يقول له اكسر هذه الآلات، فإن لم يكسرها قعد على باب بيته يرتل القرآن يقرأ، فيجتمع الناس لحد ما الناس كلهم ييجوا احتجاجا على إيه؟ على تشغيل هذه الموسيقى أو على خروج هذا الصوت، صوت العود والطنبور. كيف بزماننا؟ طبعا قعد على باب بيته حتى يجتمع الناس فيقولون محمد بن مصعب، فلا يدع حتى يخرج إليه فيكسره، يعني ما يسيبوش، ما يخرجش من عنده إلا ما يطلع هذا الطنبور وإيه ويقوم بكسره. والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا قال الإمام عبد الرحمن ابن أبي بكر الحنبلي في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المقصود أنه كان من عادة السلف الإنكار على الأمراء والسلاطين، وأيضا الصدع بالحق وقلة المبالاة بسطوتهم إيثارا لإقامة حق الله سبحانه على بقائهم، واختيارهم لإعزاز الشرع على حفظ مهجهم، واستسلاما للشهادة إن حصلت لهم. وقال يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يعرض نفسه للضرب والقتل إذا كان لأمره ونهيه تأثير في رفع المنكر أو كسر جاه الفاسق أو تقوية قلوب أهل الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طبعا الكلام كثير، وكل هذه أدلة تثبت لنا عباد الله أن مصطلح الخروج يراد به استعمال السلاح، ولا تعد هذه المظاهرات السلمية خروجا على الحكام. طبعا البعض يتساءل ويقول طب ما حكم الخروج على الحاكم الجائر؟ طيب هو لو ظالم مستبد هل يجوز أن نخرج عليه؟ احنا قلنا إجابة على هذا السؤال، هل المظاهرات السلمية تعد خروجا على الحكام؟ قلنا لا، لا تعد خروجا على الحكام. طيب ينفع نخرج على الحاكم الجائر كما فعل إخواننا الآن في سوريا، كما فعل إخواننا في ليبيا، كما فعل إخواننا في اليمن؟ هل يجوز ذلك؟ هذا ما نتحدث عنه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وأيضا البعض يتساءل عن الخروج على الحاكم الكافر، يعني الجائر، والبعض يتساءل عن الحاكم الكافر. يعني مثلا تخيل لو أن حاكما كافرا يحكمنا الآن، طبعا في ناس عندها خبل يقول لك ما المانع أن نحكم برجل كافر، ما المانع أن نحكم برجل كافر، المانع أما نحكم برجل نصراني، كما سمعنا هذا من بعض من ينتسبون إلى العلم والعلم منهم براء. طبعا سنتحدث عن هاتين النقطتين إن شاء الله تعالى، حكم الخروج على الحاكم الجائر، وأيضا عن حكم الخروج على الحاكم الكافر إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.